الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن حديث الرافع يوجد فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو احتمال التقدير، والاحتمال الثاني هو احتمال الرفع في عالم التشريع، والاحتمال الثالث هو الرفع بمعنى الرفع التنزيلي، أي تنزيل هذه الأمور منزلة العدم. وقلنا بأن أبعد الاحتمالات هو الاحتمال الأول، لأنه مشتمل على عناية التقدير، والتقدير خلاف الأصل، فهو خلاف ظاهر الحديث. فيبقى لدينا الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، ونحن ندعي أن أظهر الاحتمالين هو الاحتمال الثاني دون الاحتمال الثالث. لماذا؟ ما هو الوجه في كون الاحتمال الثاني أظهر من الاحتمال الثالث؟ الجواب: وذلك لأنه يوجد في حديث الرافع في هذه الأمور التسعة ما لا وجود خارجي له، أصلا ليس له وجود في الخارج، فكيف يرفع رفعا تنزيليا كما يقول الاحتمال الثالث؟ هو أصلا لا وجود له في الخارج حتى يرفع رفعا تنزيليا. توضيح ذلك: من جملة الفقرات الموجودة فقرة ما لا يطيقون وما لا يطاق موجود في الخارج أو ليس موجودا؟ ليس موجودا في الخارج. هو ما لا يطاق يعني لا يمكن تحقيقه في الخارج، فلا وجود خارجي له. مثلا الصوم الذي لا يطاق لم يتحقق في الخارج، وإذا لم يتحقق في الخارج يعني ليس له وجود خارجي، فلا معنى لأن نقول نزل وجوده منزلة العدم كما يقول الاحتمال الثالث. تنزيل الوجود منزلة العدم فرع الوجود. إذا كان الشيء موجودا خارجا كالخطأ والنسيان يمكن أن نقول هذا الوجود الخارجي نزل منزلة العدم، أما ما لا يطيقون أصلا لا وجود له في الخارج فلا معنى لتنزيله منزلة العدم. فالاحتمال الثالث غير معقول بالنسبة إلى فقرة ما لا يطيقون. نعم، ما لا يطيقون له وجود تشريعي، وإن لم يكن له وجود خارجي. وإذا كان له وجود تشريعي فيمكن أن نرفع وجوده التشريعي كما يقول الاحتمال الثاني، لأن الوجود التشريعي معناه شنو؟ معنى الوجود التشريعي وقوعه موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي. وما لا يطيقون يمكن أن يصير موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، فيأتي الشارع ويرفع هذا الوجود التشريعي، أي يرفع وقوعه موضوعا أو متعلقا. فما لا يطيقون ليس له وجود خارجي، وإنما له وجود تشريعي. فبالإمكان أن يرفع الشارع ما لا يطيقون رفعا تشريعيا، أن ينفي صيرورته موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، وهذا هو الاحتمال الثاني. ولا يمكن أن ينزل الشارع ما لا يطيقون منزلة العدم، لأن تنزيله منزلة العدم فرع وجوده الخارجي، وهو ليس له وجود خارجي. إذن في فقرة ما لا يطيقون يصح الاحتمال الثاني ولا يصح الاحتمال الثالث. وبقرينة وحدة السياق لا بد أن نحمل الفقرات الأخرى على الاحتمال الثاني، لأن فقرة ما لا يطيقون لا تحمل ولا تقبل إلا الاحتمال الثاني، فنحمل الفقرات الأخرى أيضا على الاحتمال الثاني حفاظا على وحدة السياق. أما لو حملنا الفقرات الأخرى على الاحتمال الثالث وهو الرفع التنزيلي، ثم حملنا ما لا يطيقون على الاحتمال الثاني وهو الرفع التشريعي، فهذا يؤدي إلى اختلال وحدة السياق. يعني في ثمان فقرات يحمل على الاحتمال الثالث، وفي فقرة ما لا يطيقون يحمل على الاحتمال الثاني، فيكون الرفع بمعنيين، وهذا خلاف وحدة السياق. فحفاظا على وحدة السياق نحمل الجميع على الاحتمال الثاني بقرينة أن فقرة ما لا يطيقون لا يمكن فيها الاحتمال الثالث، بل يجب فيها فقط وفقط يجوز فيها الاحتمال الثاني، فهكذا بقية فقرات. إذن المصنف رحمه الله يختار الاحتمال الثاني دون الاحتمال الأول، لأنه تقدير والتقدير خلاف الأصل، ودون الاحتمال الثالث لأنه لا يصح في فقرة ما لا يطيقون. إذن يبقى لدينا الاحتمال الثاني. قال: كما أن الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب من الاحتمال الثالث. لماذا؟ لأن بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجي، وإذا كان ليس له وجود خارجي فتنزيله منزلة العدم معقول أو ليس معقولا؟ ليس معقولا. ليس له وجود خارجي ليتعقل في شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجوده الخارجي منزلة العدم، هي سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ليس له وجود خارجي. فالاحتمال الثالث لا يصح في هذه الفقرة كما في ما لا يطيقون، لا يمكن حمله على الاحتمال الثاني فينحصر أمره، عفوا، لا يمكن حمله على الاحتمال الثالث فينحصر أمره بالاحتمال الثاني. أنت كمل بعد العبارة: وبوحدة السياق نثبت أن المراد في الجميع هو الاحتمال الثاني، لأن الفقرات الأخرى وإن أمكن فيها الاحتمال الثالث لكن لتوحيد السياق لا بد أن تحمل على إرادة الاحتمال الثاني، اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ الرافع التشريعي. فالمتعين إذن هو الاحتمال الثاني. إن قلت الرفع التشريعي فرع إمكان الثبوت التشريعي وما لا يطيقون يمكن له ثبوت تشريعي أو غير ممكن؟ ما لا يطيقون ممكن أن يكون له وجود تشريعي، لأن الوجود التشريعي وقوعه موضوعا أو متعلقا للحكم الشرعي، وما لا يطيقون يمكن أن يكون موضوعا أو متعلقا وإن لم يكن له وجود خارجي. إذن المتعين هو الاحتمال الثاني. نعم العدم يقع موضوع، العدم يقع موضوع لبعض الأحكام الشرعية، يعني يقع موضوعا للإباحة، يقع موضوعا للحرمة، يقع موضوعا للوجوب كما وارد كثيرا في الشريعة. عدم تناول الطعام واجب في الصوم، يعني شنو واجب؟ فهذا ثبوت تشريعي أو ليس ثبوتا؟ ثبوت تشريعي، ثبوت تشريعي. بل لا، احنا ما ننظر الى العجز وانما المعجوز عنه، ما لا يطيقون اسم الموصول، يعني ذلك الشيء الذي لا يطاق، وذلك الشيء الذي لا يطاق يعني انت عجزت عنه، واذا عجزت عنه موجود في الخارج او ليس موجودا؟ عجزك نعم، لكن ما عجز عنه ما لا يطاق ليس له وجود خارجي، والا لو كان موجودا في الخارج صار مما يطاق وليس مما لا يطاق. إذن أظهر الاحتمالات هو الاحتمال الثاني. نأتي إلى السؤال الثالث: ما هي الثمرة العملية المترتبة على هذه الاحتمالات الثلاثة؟ الجواب: نشير إلى ثمرتين. الثمرة الأولى هي ثمرة وفرق عملي بين الاحتمال الأول من جهة والاحتمالين الثاني والثالث من جهة أخرى. فنقول بناء على الاحتمال الأول لا يمكن التمسك بإطلاق حديث الرفع، أما بناء على الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث فيمكن التمسك بإطلاق حديث الرفع، فيمكن التمسك بالإطلاق على الاحتمالين الثاني والثالث، ولا يمكن التمسك بالإطلاق على الاحتمال الأول، توضيح ذلك. أما على الاحتمال الأول فلماذا لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ الجواب: وذلك لأنه على الاحتمال الأول لا بد من تقدير كلمة، وهذه الكلمة المقدرة معينة ومشخصة أو غير معينة ومشخصة؟ غير معينة، لا ندري ما هي الكلمة التي تقدر. فإن قدرنا مثلا الحرمة، يعني رفع عن أمتي الحرمة في موارد الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وغيره، إذا قدرنا الحرمة فهذا يعني أن حديث الراف سيصير مختصا بمن؟ بالحكم التكليفي، ولا يشمل الحكم الوضعي، لأن الحرمة هي الحرمة التكليفية. أما إذا قدرنا كلمة الحكم رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، إذا قدرنا كلمة الحكم فهي شاملة لمن؟ للحكم الوضعي والحكم التكليفي. فلا ندري أنها كلمة الحرمة لتختص بالحكم التكليفي، أم هي كلمة الحكم لتكون شاملة للتكليف والوضع، أو هي كلمة العقاب والمؤاخذة رفع عن أمتي المؤاخذة والعقاب على هذه الأمور التسعة، وهذا معناه عدم رفع الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي، يعني لم يرفع لا الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي، وإنما رفع فقط وفقط العقاب، فالحرمة باقية لكنه لا عقاب عليها، يعني رفع عنها العقاب، أما الحرمة نفسها رفعت أو لم ترفع؟ لم ترفع. إذن على أحد الاحتمالات يرفع الحكم الوضعي، عفوا الحكم التكليفي فقط دون الوضع، وهو تقدير كلمة الحرم، وعلى بعض الاحتمالات هو رفع للحكم التكليفي والحكم الوضعي معا على تقدير كلمة الحكم، وعلى بعض التقديرات ليس هناك رفع لا للحكم الوضعي ولا للحكم التكليفي، وإنما هو رفع للعقاب فقط، وهذا على تقدير كلمة المؤاخذة. إذن نحن نشك ولا ندري ما هي آثار وحدود المرفوع بحديث الرافع، هل هو فقط الحكم التكليفي أم التكليفي والوضعي أم لا هذا ولا ذاك، نشك ولا ندري. فماذا نفعل؟ فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو فقط وفقط شنو؟ رفع العقاب والمؤاخذة دون رفع الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، وهكذا بقية الآثار. المهم على الاحتمال الأول ما دامت الكلمة المقدرة غير معينة وغير مشخصة فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، وإنما لا بد أن نقتصر فقط وفقط على القدر المتيقن. أم بناء على الاحتمال الثاني الذي هو رفع لهذه الأمور التسعة بوجوداتها التشريعية، فإذا شككنا في حدود المرفوع من حدودها التشريعية أو وجوداتها التشريعية، إذا شككنا هل كل وجودها التشريعي مرفوع أم بعض وجودها التشريعي، حينئذ أمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أن المرفوع هو وجودها التشريعي بتمامه وكماله. لماذا أمكن التمسك بالإطلاق؟ لأنه على الاحتمال الثاني لا يوجد تقدير لكلمة غير واضحة، لا، الرفع انصب على هذه الأمور التسعة، ولكنه رفعها رفعا تشريعيا، فإذا شككنا أن الرفع التشريعي في كل الآثار أو في بعض الآثار تمسكنا بالإطلاق لإثبات أن الرفع شنو؟ في جميع الآثار، تطبيقا لقرينة الحكمة. أي نقول لو كان يريد رفع بعض الآثار لذكر القيد على ذلك، وبما أنه أطلق ولم يذكر قيدا إذن مراده رفع جميع آثار في الوجود التشريعي. إذن على الاحتمال الثاني يمكن التمسك بالإطلاق. وهكذا بناء على الاحتمال الثالث، اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ الرفع تعلق بهذه الأمور التسعة ولكن ليس رفعا حقيقيا لوجوداتها الخارجية، وإنما هو رفع تنزيلي، أي تنزيلها من حيث الآثار منزلة العدم. سؤال: تنزيلها منزلة العدم من جميع الآثار لو بلحاظ بعض الآثار، شو نقول؟ لو كان التنزيل بلحاظ بعض الآثار لذكر المولى القرين على ذلك، وبما أنه لم يقيد ولم يذكر قرينه نتمسك بالإطلاق لإثبات أن المنزل منزلة العدم هو بلحاظ جميع الآثار. إذن على الاحتمال الأول لا يمكن التمسك بالإطلاق، أما على الاحتمال الثاني والثالث يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جميع الآثار. وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة. الثمرة الأولى، فعلى الأول، الاحتمال الأول، التقدير يكون المقدر غير معلوم. ما ندري شنو المقدر، هل هو الحكم، الحرمة، المؤاخذة، العقاب؟ فبما أنه غير معلوم ايش راح يصير بعد؟ نقتصر فيه على القدر المتيقن، لأن الموضوع ما ثابت حتى نجري فيه الإطلاق، فنقتصر على القدر المتيقن، ولا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الآثار، ولا يمكن التمسك بالإطلاق.
لأن الإطلاق فرع ثبوت الموضوع، كن نثبت ما هو الموضوع ثم نجري فيه الإطلاق، أما إذا كان غير معلوم فيقتصر فيه على القدر المتيقن، خلافا للآخرين يعني الاحتمال الثاني والثالث، إذ يتمسك بناء عليهما على الثاني والثالث بإطلاق الرفع لنفي تمام الآثار بلحاظ الوجود التشريعي أو بلحاظ الرفع التنزيلي. على كل حال نقول لو أراد بعض الآثار لقيد، وبما أنه لم يقيد إذن هو يريد الإطلاق، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، في الثمرة الثانية نتعرض إلى الفرق العملي بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، فنقول بناء على الاحتمال الثاني يمكن التمسك بحديث الرافع سواء في موارد الفعل أو موارد الترك. فمثلا لو جئنا إلى فقرة ما أكره عليه وحملنا الرفع فيها على الرفع بلحاظ الوجود التشريعي اللي هو الاحتمال الثاني، فحينئذ نقول لا فرق بين أن يكون المكره عليه ما أكره عليه، لا فرق فيه بين أن يكون فعلا كما إذا أكره على ضرب المؤمن أو الغيبة أو غير ذلك، أو كان المكره عليه تركا كما إذا أكره على ترك الصلاة. الإكراه تارة يكون على الفعل كالإكراه على ماذا؟ على الضرب أو الغيبة أو شرب الخمر والعياذ بالله أو غير ذلك، وأخرى يكون الإكراه على الترك كما لو أكرهه على ترك الصلاة أو ترك الصوم. فبناء على الاحتمال الثاني يرفع ما أكره عليه رفعا تشريعيا سواء في موارد الإكراه على الفعل أو في موارد الإكراه على الترك. لماذا؟ لأن الرفع التشريعي في قبال الوضع التشريعي، وكما أن الفعل له وضع تشريعي أي يصير موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، هكذا الترك أيضا يمكن أن يصير موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي. ترك المفطر واجب في الصوم مع أنه ترك، لكنه صار شنو؟ واجبا، يعني صار له وجود تشريعي. فسواء نظرنا إلى الفعل أو نظرنا إلى التار فيمكن أن يكون له وجود في عالم التشريع، أي يمكن أن يقع موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، وإذا أمكن وجوده التشريعي إذن يمكن رفعه التشريعي. الفعل يقع موضوعا أو متعلقا فنرفعه، يعني شنو نرفعه؟ يعني نقول لا يقع موضوعا ولا متعلقا. الترك يمكن أن يوجد له وجود تشريعي، يمكن في قبال ذلك أن نرفع هذا الوجود التشريعي. فبناء على الاحتمال الثاني وهو الرفع التشريعي، لا فرق بين كون الإكراه قد تعلق بفعل أو تعلق بترك، فإن لكليهما وجود، فإن لكليهما وجودا تشريعيا، فيمكن أن يرفع ذلك الوجود التشريعي. أما إذا قلنا بالاحتمال الثالث، اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ الرفع التنزيلي، أي تنزيل الوجود الخارجي منزلة العدم، فحينئذ سيكون حديث الرفع مختصا بحالات الإكراه على الفعل، ولا يشمل حالات الإكراه على الترك. لماذا؟ أما في حالات الإكراه على الفعل، كما لو أكره على شرب الخمر والعياذ بالله، فنقدر نقول هذا الشرب المكره عليه وإن كان له وجود خارجي، لكننا ننزل وجوده منزلة العدم، فلا حرمة ولا حد، لا يترتب عليه لا حرمة ولا حد، فننزل هذا الوجود الخارجي منزلة العدم. هذا وين؟ في الفعل. أما في الترك، لو أكره الإنسان على ترك الصلاة، فهل يمكن أن نطبق الاحتمال الثالث أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأننا لو طبقنا الاحتمال الثالث على الترك، فمعناه أننا ننزل الترك منزلة العدم، وتنزيل الترك منزلة العدم معناه الفعل مو تحصيل حاصل، وإنما راح يصير مثل نفي النفي إثباته. فإذا كان لدينا ترك، هذا الترك رفعناه يعني نزلناه منزلة العدم، نقول تركك للصلاة منزل منزلة العدم، فترك الترك إثبات، يعني ننزل الترك منزلة الفعل، فتطبيق الرفع بمعنى تنزيل الوجود منزلة العدم تطبيقه على الترك نتيجته الوضع. رفع الترك، رفع الترك ماذا يعني؟ يعني وضع. حينما أرفع ترك الصلاة، هذا معنى أنه وضعت الصلاة. رفع العدم وجود، فإذا أردنا رفع الترك رفعا تنزيليا، فهذا بالنتيجة راح يصير شنو؟ فعل لو ترك؟ راح يصير فعل. وضع أم رفع؟ راح يصير وضع، لأننا اعتبرنا وجود الفعل، وهذا ما لا يتناسب مع حديث الرفع، لأن حديث الرفع في مقام الرفع لا في مقام الوضع، بينما تنزيل الترك منزلة العدم نتيجته الوضع، وهذا لا يتناسب مع لسان حديث الرفع. إذن
هذه هي الثمرة العملية الثانية. قال كما أنه على الاحتمال الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرأف لحالات الترك. يقول حالات الترك بعد ما يشملها حديث الرأف، لأن الرفع التنزيلي للترك وضع والوضع لا يتناسب مع الرفع. يستشكل في شمول حديث الرأف لما إذا اضطر أو أكره، لما إذا اضطر إلى الترك مثلا أو أكره على الترك، فحديث الرفع لا يشمله. لماذا؟ لأن نفي الترك خارجا نفيا تنزيليا هو عبارة عن وضع الفعل، لأن نفي النفي إثبات، وحديث الرفع يتكفل الرفع لا الوضع، بينما على هذا الاحتمال الثالث سيكون وضعا وليس رفعا. وخلافا لذلك ما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني، إذ لا محذور حينئذ، يعني إذا أخذنا بالاحتمال الثاني في تطبيق الحديث على الترك المضطر إليه كما لا محذور في تطبيقه على الفعل المضطر إليه، لا فرق بين الفعل والترك. لماذا؟ لأن المرفوع على الاحتمال الثاني هو ثبوته التشريعي، يعني الترك له ثبوت تشريعي، فنأتي ونرفع ثبوته التشريعي، فهو رفع وليس وضعا. بلي شو؟ الترك له ثبوت، مو ثبوت خارجي، وإنما ثبوت شنو؟ تشريعي. نأتي إلى هذا الثبوت التشريعي نرفعه. ثبوته التشريعي أعيده أكثر من مرة، وقوعه موضوعا أو متعلقا للحكم، لأن المرفوع وهو ترك المضطر إليه ثبوته التشريعي، نحن نرفع الثبوت التشريعي لهذا الترك بالنسبة للمضطر إليه، لأن المرفوع ثبوته التشريعي فيما إذا كان موضوعا كان يهوى كان الترك، فيما إذا كان الترك موضوعا أو متعلقا لحكمه، فنأتي نرفع ذلك وهذا معقول ويعتبر رفعا وليس وضعا، لأن رفعك للترك ماذا يعني؟ طبعا الرفع التشريعي على الاحتمال الثاني، رفع الترك رفعا تشريعيا معناه عدم وقوع الترك موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، وليس معناه وضع الفعل، ليس معناه وضع الفعل حتى يقال إن حديث الرفع جاء للرافع لا للوضع. رفع الترك رفعا تنزيليا يختلف عن رفع الترك رفعا تشريعيا. شنو الفرق بيناتهم؟ رفع الترك رفعا تنزيليا يعني تنزيل الترك منزلة العدم، وهذا معناه وضع للفعل، ووضع الفعل لا يتناسب مع حديث الرفع، بينما رفع الترك رفعا تشريعيا ليس معناه وضع الفعل، وإنما معناه عدم وقوعه موضوعا أو متعلقا، فلا يكون خلاف حديث الرفع. ورفع هذا النحو يعني رفع الترك من ثبوته، ورفع هذا النحو من ثبوت الترك الذي هو رفع الوجود التشريعي
يعني رفع كونه موضوعا أو متعلقا ليس عبارة عن وضع الفعل حتى يقال لا يتناسب مع حديث الرفع، إذ ليس معناه هذا الرفع التشريعي إلا عدم كونه كون الترك موضوعا أو متعلقا للحكم، يعني ليس موضوعا ولا متعلقا، هذا لا يعني أننا وضعنا الفعل، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا كما هو واضح، وإنما نقول الترك ليس موضوعا ولا متعلقا، هذا لا يعني أن الفعل صار موضوعا أو متعلقا، فهو ليس وضعا للفعل. إذن الثمرة الثانية على الاحتمال الثالث سيختص الحديث بحالات الفعل، أما على الاحتمال الثاني سيكون شاملا لحالات الفعل والترجيح. لا تفرق مثمرة، يعني قصدي الثمرة الثانية مجرد التفرقة بين الاحتمالين لا تعتبر ترجيحا، الترجيح الذي ذكرناه قبل بيان الثمرات وهو وحدة السياق. زين، وعلى أي حال فحديث الرأي يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر والعياذ بالله اضطرارا أو أكره على ذلك، هذه إشارة إلى فقرة ما اضطر إليه وما أكره عليه، أنت هم يقول خطأ أو نسيانا أو جهلا أو غير ذلك، فلا حرمة، هذا رفع علم للحكم التكليفي، ولا وجوب للحد، أيضا رفع للحكم التكليفي بينه. ميناتين يرتفعان، لماذا؟ لأننا من القائلين بالاحتمال الثاني، وبناء على الاحتمال الثاني يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ إيش قلنا قبل شوي بالثمرة الأولى؟ يمكن التمسك بالإطلاق، فنتمسك بإطلاق حديث الرفع لننفي جميع الآثار، الحرمة والحد، وننفي الحكم التكليفي والحكم الوضعي وهكذا. ولهذا هو يضيف يقول كما أنه إذا أكره على معاملة فلا يترتب عليها مضمونها، مضمونها أي نرفع منها الصحة ونحكم بالبطلان وهو حكم وضعي، فكما رفعنا الحرمة في شرب الخمر التي هي حكم تكليفي هكذا نرفع صحة المعاملة التي هي حكم وضعي، فلا فرق بين رفع الحكم الوضعي ورفع الحكم التكليفي، كله تمسكا بالأطلاق، بينما لو أخذنا بالاحتمال الأول نقدر نرفع كل هاي الأمور على الاحتمال الأول؟ على الاحتمال الأول لا يمكن التمسك بالإطلاق، فيقتصر على القدر المتيقن، فلا يمكن رفع جميع هذه الأمور، الحرمة ووجوب الحد وصحة المعاملة. نعم، يقول سيد الشهيد رحمه الله نحن وإن كنا نؤمن بإمكان التمسك بالإطلاق لإثبات أن المرفوع عام وشامل سواء كان حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا شامل للجميع تمسكا بالإطلاق، ولكن هناك قيد يكسر الإطلاق
هناك قيد يكسر الإطلاق يقول في بعض الحالات لا يمكن التمسك بحديث الرأف. توضيح ذلك: إن حديث الرأف لسانه هو لسان الامتنان على العباد، أي أن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال رفع عن أمتي هذه الأمور، فهذا الرفع شنو؟ امتنان على الأمة، تسهيل على الأمة، رأفة بالأمة، فهو امتنان وتسهيل ورأفة ورحمة. وهذا يعني أن كل مورد إذا طبق فيه الرفع وكان الرفع في مصلحة العبد فيمكن أن نتمسك بمن؟ بحديث الرفع لأنه امتنان. أما في الموارد التي يكون الرفع فيها مضرا بالعبد فهنا بعد خلاف الامتنان ولا يمكن التمسك بحديث الرأف. وكمثال على ذلك: ما لو اضطر الإنسان أجارنا وأجاركم الله بسبب المرض عند عملية جراحية واضطر أن يبيع داره لكي شنو يجري العملية الجراحية، تقول له لعمليتك مثلا في بلد آخر وتكلف مثلا 100 مليون دينار، فراح يضطر المن فيضطر إلى بيع داره. زين، فباع داره، فهنا الحكم وضعي وهو صحة البيع، فهذه الصحة إن رفعناها هذا البيع الاضطراري، إن رفعنا صحته كان في صالح الإنسان البائع لو في ضرره. إذا قلنا هذا البيع باطل وهذه الصحة مرفوعة، كان هذا الرفع إضرارا به وليس رحمة به. هو يريد يروح يسوي عملية، إحنا نقول له لا، هذا البيع باطل، هذا إضرار، ولهذا في هذا المورد لا يمكن التمسك بمن؟ بحديثه. بخلاف الإكراه، لو أكره الظالم أحمد على بيع داره قال له إما تبيع دارك أو شنو أزجك بالسجن أو أقتلك، فأكره أحمد على بيع داره، فهنا إبطال البيع ورفع الصحة في صالح أحمد أم في ضرره؟ في صالح، فالرفع يكون امتنانا عليه، فنطبق حديث الرفع. إذن حديث الرفع لا يجري إلا في موارد الامتنان. نعم، يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العباد ورأفة ومصلحة، لأن الحديث مسوق مساق الامتنان، ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه لإبطاله، لا يمكن تطبيقه من أجل إبطاله، لأن إبطال البيع كما في بيع المريض يعني إيقاع المضطر في المحذور، هو يخاف من الموت بسبب المرض، فإذا أبطلنا البيع بعد ما راح يقدر يسوي عملية فيقع في المحذور، وهو خلاف الامتنان بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه من قبل الظالم، فإن إبطاله يعني تعجيز المكره وهو الظالم عن التوصل إلى غرضه بالإكراه، وهو رأف بمن؟ ومصلحة للمكره، فيعتبر امتنانا فيمكن التمسك بحديث الرأف. وبهذا يتم الكلام عن المرحلة الأولى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. شما الحمد لله. شكرا جزيلا. الله يسلمك.